التوحيد إلا بماذا؟ إلا بشهادة لا إله نفي، إلا الله إثبات، أليس كذلك؟ لا إله نفي، نفيت جميع الآلهة، إلا الله إثبات. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، نفيت جميع العبادة والألوهية. تقول لا يوجد معبود، لا يوجد مألوه بحق في هذا الكون أبدا إلا من؟ إلا الله. نفي، لا إله نفي يعني لا معبود أبدا بحق إلا من؟ إلا الله جل جلاله. ثم أثبت العبودية له، استثنيت هذا الإله المعبود جل جلاله من ماذا؟ من النفي، فقلت لا معبود، ثم قلت إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. إذن لا يتحقق التوحيد إلا بماذا؟ إلا بالإثبات. فلو قلت مثلا لا معبود حققت التوحيد، قلت لا إله حققت التوحيد، ما حقق. ولو قلت الله إثبات فقط حققت التوحيد، ما حققت التوحيد، لأنك لما تقول الله هناك آلهة تعبد من دوني، ما نفيت شيء، ما نفيت عبودية غير الآلهة عنه، أليس كذلك؟ إذن لا يتحقق التوحيد إلا بماذا؟ إلا بأمرين، النفي والإثبات. لا يتحقق بالإثبات المحض ولا يتحقق بالنفي المحض. كما مثلت لكم لو قلت لا إله يعني لا معبود، هذا كفر، أليس كذلك؟ كيف لا معبود؟ لو قلت لا معبود نفيت فقط، هذا ليس فيه توحيد. ولو قلت الله، الله معبود، قلت الله معبود، ثم يقول لك القائل وهناك آلهة تعبد من دون الله، كما أثبت الله جل جلاله بأن هناك آلهة تعبد بالباطل من دونه. إذن لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالنفي مع الإثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى ماذا؟ لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن لا بد من النفي مع الإثبات لتحقيق التوحيد، هذا هو التوحيد. يقول هنا قال فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده، الأمر واضح أليس كذلك؟ قال المصنف عرف التوحيد في الاصطلاح بقوله
التوحيد هو إفراد الله بالعبادة.
نعم، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني لا تعبد غير الله، لا معبود إلا الله أبدا، لا ملك ولا ملك ولا رسول ولا نبي ولا أي مخلوق من المخلوقات، لأنها ضعيفة، المخلوق ضعيف يحتاج إلى غيره، فكيف تعبد المحتاج وتترك الذي تصمد إليه الأشياء جل جلاله الذي تحتاج له خلاق؟ هذا من العبث بمكان. إذن لابد من أن تفرد الله جل جلاله بالعبادة. قال
تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحد من الخلق.
نعم، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا أبدا ولا رئيسا ولا أي أحد من المخلوقات. لو أمرك بحرام فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو قال مثلا والله لا حجاب، الحجاب كليا يلقى، ما نريد حجاب، المرأة تخرج بشعرها، نقول لا عبرة بهذا القول، والقول قول الله، وهذا القول من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا عبرة به. ولا يقول بأنه يطاع البشر في هذا القول إلا رجل إما جاهل بهذه الشريعة الغراء، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو رجل نسأل الله السلامة يكون يعني بمداهنة قد يكون خارج من الإسلام، أمر خطير. يبيح ما حرم الله وهذا منصوص عليه بالإجماع، لا الأمر ليس بالهين. فلو قال والله نبيح لكم الزنا والخمر، هل هذا يوافق؟ بل هذا في حد ذاته كفر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. الخمر، الزنا، هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، فلا يقولها مسلم أصلا، ما تصدر من إنسان مسلم. إذن لا تعبد مع الله أحد، ما حكم الله به فهو الحكم، ما أمر الله به فهو الأمر، وما نهى عنه فهو النهي. ولا يعني ذلك أنك لا تطيع مرؤوسك، لا، تطيع مرؤوسك وتطيع حاكمك في ماذا؟ فيما ليس هو بمعصية، لأنه يجب طاعة ولي الأمر، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل. لكن في غير المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما أطعنا هذا الذي أمرنا، أو ما أطعنا هذا الحاكم إلا بماذا؟ إلا بأمر الله، لأن الله ورسوله أمرنا بطاعة الولي، ولي الأمر، وأمرنا بطاعة الرئيس. إذن يجب أن تطيع وتسمع فيما هو مباح وفيما هو مشروع. أما الحرام فهذه لا يختلف فيها علماء المسلمين على أنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. فتجد العجب العجب في من يبيح ما حرم الله. والمشكلة يعني ليست من حاكم مسلم ثم يقول والله يطاع، هذا من العجب العجاب، نسأل الله السلام. قال
بل تفرده وحده بالعبادة،
قال ولا أحد من الخلق، يعني كذلك ولا أحد من الخلق. أبوك أمرك بمعصية، والدك أقرب الناس إليك، والله أمرك بطاعته، تطيع أو لا تطيع؟ إذا أمرك بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انظر، مع أن أباك من أقرب الناس إليك، والله جل جلاله في كم موطن أمر بطاعة الوالدين، بل قرنها بالتوحيد، هذا دليل على عظم طاعة الوالدين. ولكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهكذا أي مخلوق لا يطاع إلا في ما أمر الله به وما أباحه الله، أما في المعصية كما قلت لكم. قال
بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيمة ورغبة ورهبة، ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعد.
نعم، فتفرده وحده جل جلاله بالعبادة محبة وتعظيمة رغبة ورهبة، لابد أن تجتمع هذه الأشياء، حبك لله جل جلاله يكون تعظيما، ورغبة ورهبة، دائر بين ماذا؟ الخوف والرجاء. لابد أن تكون محبتك لله جل جلاله دائرة بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء. إن غلبت جانب الرجاء سقطت، يعني جعلت الرجاء ولا خوف ضعت، لأنك ستقع في ماذا؟ في المعاصي. وإن غلبت جانب الخوف وجعلت الخوف ولا رجاء قنطت، أليس كذلك؟ وهذا أمر خطير. فأهل السنة تدور محبتهم لله جل جلاله بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، رغبة ورهبة، يدعونه رغبة ورهبة، أليس كذلك؟ قال
مراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعث الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم.
نعم، الشيخ رحمه الله هنا أراد التوحيد الذي بعثت الرسل به، ما هو؟ هو لتحقيق توحيد الألوهية، لأن الخلل هنا حصل عند من بعثت إليهم الرسل، لما تراهم يعبدون غير الله، يعبد الأصنام، يعبد فلان، يعبد فلان، لهذا بعثت من؟ الرسل لتحقيق توحيد الألوهية. قال
وهناك تعريف عام التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به.
نعم، هذا التعريف أعم من تعريف المصنف. كيف؟ قال إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، فالله يختص بتوحيد الربوبية، ويختص بتوحيد الألوهية، ويختص بتوحيد الأسماء والصفات. إذن أن تفرد الله توحده في ماذا؟ في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. هذا التعريف عام، ولكن المصنف إنما أشار إلى التوحيد الأخص وهو توحيد الألوهية لما رأى من الشرك الذي حصل عند البشر، ولأن الرسل إنما بعثت كانت لتحقيق توحيد الألوهية، لأن هذا هو الخلاف الذي كان بينهم وبين من عاداه. قال:
وأنواع التوحيد ثلاثة. الأول،
احفظ هذا، أنواع التوحيد ثلاثة. ما هو؟ قال:
الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير.
نعم، توحيد الربوبية أن تفرد الله جل جلاله بماذا؟ بالخلق، فلا خالق إلا الله. قد يقول قائل: والله نحن نرى البشر تخلق، والله جل جلاله يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن في خلق، صحيح؟ إثبات خلق موجود، فكيف تقولون إفراد الله بالخلق وهناك من يخلق؟ نقول: نعم، إفراد الله بالخلق فهو الخالق الموجد من عدم. هل أحد يستطيع أن يوجد الشيء من عدم؟ مستحيل. أما البشر خلقهم هو إنما هو تبديل، صحيح؟ يعني البشر هم ما خلقوا في الحقيقة، وإنما هم شكلوا وأوجدوا شيء من شيء، ما أوجدوا شيء من عدم. مثلا هذا الباب الذي أمامنا الآن كان غير موجود، صحيح؟ من أوجده؟ من صنعه؟ النجار. هذا النجار لما صنعه هل قال له كن باب فكان؟ ها؟ من عدم؟ لا، إنما ذهب إلى ما؟ إلى الخشب، وأخذ يصنع هذا الخشب حتى خرج بهذا الباب. والخشب من الذي خلقه؟ النجار، الذي خلقه الله. إذن هو ما وجد شيء من عدم، إنما هو حول من شيء إلى شيء، فهذا غير منفي، ليس هذا الذي نريده في التوحيد. هو الإيجاد من عدم. من خلقك؟ الله جل جلاله. هل أحد يستطيع أن يخلق؟ الله سبحانه وتعالى بين بأنه ذبابة لو اجتمعوا لها ما خلقوها، ليس كذلك؟ فكيف أنت تستطيع أن تقول بأنه والله هناك خالق غير الله؟ مستحيل، ما يوجد خالق بالذي قلناه إلا من؟ إلا الله جل جلاله، لا يستطيع أبدا. لو اجتمعوا لأن يخلقوا أحقر الأشياء، بل الله جل جلاله قال: وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه. ما استطاعوا، يعني الذباب يمر على ما يريد أخذه وهرب، تستطيع أن تأتي به؟ ما تستطيع. انظر، هذا حقيقي. الله جل جلاله يضرب هذا المثل لبيان ضعف الإنسان بأنه ضعيف، ذبابة تأخذ ما تريد وتذهب ولا تستطيع أن تمنع. تستطيع؟ ما تستطيع، ما تستطيع تخلق لا ذبابة ولا تستطيع تخلق شيء. إذن الخالق الحقيقي من هو؟ هو الله. والذي يخلق حقيقة هو المستحق للعبادة، لأن البشر إنما هم حولوا من شيء إلى شيء، كل التي يبنوا عليها هذا التحويل إنما هي من خلق من؟ من خلق الله جل جلاله، كما ضربنا لكم. قال: إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك. قد يقول قال: والله نحن نجد أن الناس تملك، وهذا معروف في الفقه. نقول: نعم، لكن الملك الذي هو مثبت لله ليس هو الملك المثبت للمخلوقات. ما الفرق؟ نقول: ملك الله تام وملك المخلوقات ناقص، أليس كذلك؟ هل أحد يستطيع، نفرض أن إنسان يملك ما يملك من الأموال، لو قام بحرق الأموال قال: والله أنا هذه أموال حر بها، أنت ما لكم دخل فيها، أنا أحرق الأموال، يترك؟ يأخذ على يدي، يعتبر سفيه هذا، صحيح؟ إذن أين الملك؟ ما يستطيع يتصرف به، ملكه ناقص، صح؟ ناقص الملك. أيضا فيما يملك هل يتصرف فيه الملك التام؟ لا يستطيع. هو يملك ابنه، هل يجوز له أن يقتل ابنه؟ يجوز؟ ما يجوز. يقول: والله زوجتي. نقول: ما يجوز أن يقتل. إذن ملك هذا ليس ملك تام. يملك هذه السلعة هل يستطيع أن يتصرف بها التصرف التام بمعنى أنه يفعل فيها ما يشاء من ما أحل الله وحرم؟ نقول أبدا، هو ما مقيد بالشرع. إذا ملكه تام ولا ناقص؟ ملك هذا العبد ناقص لا شك. أما الله جل جلاله لا معقب لحكمه، هو مالك كل شيء، هو خالق كل شيء، هو المدبر، هو المالك، يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء. ما أحد يقول والله لا هذا يفعل هذا لا يفعل، الله لو شاء أن يذهب بك يذهب بك في ثانية، كن فيكون. أراد أن يوجد فلان كن فلان كان فلان، أراد أن يذهب بجميع البشر في ثانية، بالأكوان في ثانية. ملك تام له جل جلاله، أما ملك البشر ناقص. تجد الإنسان يملك يعني ملايين وبلايين كما يقال، ويملك ما يملك من الأراضي، لكن هل حاز الدنيا بأكملها؟ إذن ملكه أيضا ناقص مهما بلغ. فالمخلوق مهما بلغ في الملك فملكه قاصر ناقص مهما بلغ ما بلغ، لأنه يلحقه العجز إما بموت وإما بتصرف فيه إلى آخر هذه الأمور. أما الله جل جلاله فملكه تام. إذن إفراد الله جل جلاله في الملك. قال والتدبير، نعم، من الذي يدبر شؤونك؟ من؟ الله جل جلاله. من الذي يدبر الليل والنهار؟ الله جل جلاله هو الذي يدبر ما نرى. فلولا الله جل جلاله تعلم ماذا سيحصل. إذن لابد أن تفرد الله جل جلاله بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل جلاله بالخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. ما الدليل؟ قال
الله عز وجل الله خالق كل شيء.
الله خالق كل شيء، إذن هذا توحيد في الخلق الذي هو من جزء من توحيد الربوبية. قال
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو.
نعم، وقال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل تعلم هناك خالق آخر؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو جل جلاله، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق. إذن قال
وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
هذا في إثبات الملك، أليس كذلك؟ تبارك الذي بيده الملك التام جل جلاله، ولهذا ختمها بقوله وهو على كل شيء قدير، ملك تام جل جلاله. قال
قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ألا له الخلق، قال والأمر تدبير، هو الذي يدبر الشؤون جل جلاله. قال تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى جل جلاله. إذن أول التوحيد توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل جلاله بالخلق والملك والتدبير. قال
الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا، يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه.
نعم، الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي أشار إليه مصنفنا رحمه الله تعالى، إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، أن تفرد الله جل جلاله في ماذا؟ في ألوهيته، يعني بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحد، فلا يعبد قبر ولا يعبد نبي ولا يعبد رسول ولا يعبد أي مخلوق، لأن الذي يستحق العبادة من هو؟ الله جل جلاله. لا يقول الإنسان والله نحن نأتي إلى هذا القبر نتقرب إليه حتى يقربنا إلى الله. نقول ما الفرق بين هذا القائل وبين مشركي قريش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا الذي يتقرب إلى هذا القبر بحجة أنه يقربه إلى الله يدعو له، فماذا نقول؟ لا نعبدهم. قالوا قبلك أولئك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأنت الآن تتقرب إليهم من باب ماذا؟ التزلف. فلا يجوز، لا يجوز مطلقا. قال وهذا الذي حصل فيه الخلاف بين المشركين وبين من؟ وبين الأنبياء، هذا الذي حصل فيه الخلاف كما سيأتي. قال
الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف.
نعم، الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال هو إفراد الله سبحانه بما سمى به نفسه ووصف به نفسه. الله جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن ما وصف الله به نفسه تصفه به، وما وصفه به رسوله تصفه به صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. فنثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم، لأن أعلم الخلق بعد الله جل جلاله بالله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما صح عنه، وذلك بإثبات ما أثبت. فأثبت الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فقل ينزل الله نزولا يليق بجلاله. الله أثبت أن له يدين، قل إن لله يدين. الله أثبت أن له قدم تليق به جل جلاله، قل لله قدم تليق به جل جلاله لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها. الله أثبت لنفسه أن له عينين، أثبت ما أثبت الله لنفسه. لا توقع أو إياك أن يقع في نفسك التشبيه، تقول عينين يعني كعين إياك، قل قال الله بأن له كذا وأنا أثبت ما أثبت ولا أتصور كيف يكون، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فأنت إذا ما كنت تعرف ذات الله، ما تعرف ذات الله أي كيفية ذات الله، ولا شك أنك تعرف أن هناك رب معبود وإله خالق وهناك معبود، ما تعرف كيفية الذات، فمن باب أولى أن لا تعرف كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فقال من غير تكييف من غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرف، تقول والله يد الله المراد بها النعمة، هذه مصيبة، تحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا تعطيل، تقول والله يعني لا نعلم ما معنى اليد، مش الكيف، لا نعلم حتى المعنى، هذا تعطيل، نقول لا نعلم المعنى، اليد المقصود بها يد لكن الكيفية لا نعلمها. وضح لكم؟ فهنا من غير تعطيل لا تعطل، ما أثبت الله لنفسه قل آمنت وصدقت. قال ومن غير تكييف، لا تقول كيف، لأن الكيف السؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك. لكن الرجل الذي جاء يسأل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، ما قال ما معنى استوى، قال كيف استوى. نظر إليه الإمام مالك ثم طأطأ رأسه وأخذ يتصبب عرقا رحمه الله تعالى، ثم رفع رأسه قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم من كلام العرب معناها العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا نعلمه، والسؤال عنه يعني السؤال عن الكيف بدعة. أخرجوا هذا الرجل فإنه ما أراه إلا مبتدعا، أخرجوه، ما يسأل عن الكيف في الصفات إلا مبتدع. فحملوه وألقوه خارج المسجد. نعم، لا تسأل عن الكيف، لا تقول كيف استوى، لا تقول كيف ينزل، لا تقول كيف صفة اليد، قل آمنت وصدقت على مراد الله جل جلاله. نثبت ما أثبت الله ونعرف المعنى من كلام العرب، لكن كيفية تلك الصفة لا نعرفها. قال ولا تمثيل، إياك أن تقول أن يد الله كيد الإنسان، إياك، التمثيل كفر، خمر خطير. لا تقول والله الله يشبه كذا، احذر، لا تشبه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فكيف تمثل وتقول يماثل كذا؟ لا يجوز، لأن الله نفى عن نفسه المثلية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إثبات ونفي، أليس كذلك؟ نفي وإثبات، تثبت ما أثبت الله لنفسه ولا تمثل. ولهذا من عطل مثل، ومن مثل عطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. صدق رحمه الله، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف يقول كل معطل ممثل؟ ما عطل الصفة إلا بعد أن وقعت لوثة التشبيه في عقله. قال لو قلت بأن لله يد إذن ستكون كيد المخلوقين، إذن أعطل الصفة. ما عطل إلا بعد أن مثل في نفسه فخرج منه التعطيل. فكل معطل ممثل. طيب كيف كل ممثل معطل؟ نعم، كل ممثل معطل. فالذي يقول بأن يد الله جل جلاله كيد المخلوقين عطل قول الله جل جلاله ليس كمثله شيء، عطله، لأن الله جل جلاله يقول ليس كمثله شيء ويقول لا هو كمثله كذا، عطل ولا ما عطل؟ عطل هذه الصفة. إذن كل ممثل معطل، عطل الآيات وما فيها، هذا واضح. ولهذا صدق رحمه الله كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. ولهذا يقول رحمه الله المشبه أو الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدما. المشبه يعبد كل ما تراه هو الله، إذن يعبد صنم، الصنم هو الله عنده. والمعطل تقول له، يقول الله لا فوق لا يمين لا شمال لا كذا لا كذا، ثم تقول له صف لي العدم، هذا هو العدم، إذن يعبد ماذا؟ يعبد عدما. قال
ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وتبا نساءهم وذريتهم.
نعم، توحيد الألوهية هو الذي دار بين من؟ بين الأنبياء وبين المشركين، وهو الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستباح دماء المشركين واستباح أموالهم ونساءهم، هو هذا التوحيد عظيم، توحيد الألوهية أمره عظيم. قال
وأكثر ما يعارض الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أقل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات.
نعم، وإن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية فهو كافر.
الله جل جلاله قال حاكيا عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم آمنوا بتوحيد الربوبية، آمنوا بتوحيد الربوبية، لكن ما وحدوا توحيد الألوهية، ما وحدوا هذا التوحيد، ولهذا هم كفار في نار جهنم نسأل الله السلامة. ولو آمن بتوحيد الأسماء والصفات ولم يؤمن بتوحيد الربوبية بالألوهية فهو كافر. إذن لا بد من أن يجمع هذه الثلاثة أنواع من التوحيد، لا بد أن يوحد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يقل بشيء، واضح لكم؟ لا بد. أما من أخل بتوحيد الألوهية لا شك أنه لم يدخل دائرة كافر. قال
فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار.
نعم، لو تقرب إلى قبر بقربان أو بغيره وأقيمت عليه الحجة، هذا معنى كلام الشيخ، أقيمت عليه الحجة والتفت الموانع، يعني وجدت الشروط وانتفت الموانع وبعد ذلك ما زال مصر على هذا الفعل، هذا لا شك أنه كافر خارج من الإسلام. لابد أن تنتبه لهذا، يعني لابد من أن توجد الشروط وتنتفي الموانع، لابد أن تقام عليه الحجة الصحيحة. قد يكون يعرف بعد إقامة الحجة والإصرار على هذا فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. قال
قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإنما كان
الآية صريحة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم تحريم أبدا. قال
وإنما كان التوحيد وأعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به.
نعم، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. وهنا أحببت أن أنبه على أمر أنه لا نجيد أن توزع أشرطة أو كتيبات إلا بعد الرجوع إلينا أو أقل الأحوال إلى إمام المسجد حتى ننظر فيه، يعني لا نجيز أن يأتي الإنسان بأشرطة أو كتيبات لكائن من كان، لأن يعني هذه تفتح لنا باب في شخص كلكم يعلم ذلك، فما نريد أن نفتح لأنفسنا أبواب. فأرجو من الإخوة والأخوات من أراد أن يوزع أشرطة أو كتيبات سواء عند النساء أو هنا عند الرجال أن يرسل إلينا قبلها بأيام ننظر فيها، إن كانت لا شيء فيها فنقول بتوزيعها، نقول ما في شيء. أما أن يأتي الإنسان بأشرطة وكتيبات ويوزع هكذا فهذا لا شك أنه يفتح باب فتنة، وأنتم لا تريدون أن تفتحوا علينا باب شر وفتنة، لا على الإمام ولا على مدرسكم، أليس كذلك؟ لكن تعلمون أن هذا فيه ضغط فلا يفتح. فأرجو مرة أخرى من أراد أن يستأذن لأنه لا يفتح، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للمستمع في رمضان. نعم، لا شك لا شك أنه إن الحكم إلا لله، لكن لابد أن نفرق أن الحكم لله وهناك حكم للحاكم، يعني الحاكم هل يجوز أن نقول بأنه حاكم؟ نعم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، الله جل جلاله سماه ماذا؟ حاكم. فيجوز أن تقول والله الحاكم فلان، وهذا الحاكم يجب أن يطاع ويجب أن ينفذ ما أمر، فإن أمرك بمباح صار عليك واجبا، مباح أمرك به يتحول هذا المباح إلى ماذا؟ إلى واجب، لأنه لا يجوز لك أن تعصي ولي الأمر، بل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جلد ظهرك فاسمع وأطع، لأن الخروج ليس فيه إلا الضرر والمفاسد، ولهذا لا يجوز أصلا، وأنا تكلمت عليه بالتفصيل فيما مضى، لا يجوز الكلام في على المنابر على الحكام كالمسلمين. لماذا؟ لأن هذا لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بشر. ثم هذا ليس من ديدن السلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له نصيحة لذي سلطان فيمضي على ميزة. كيف يفعل يا رسول الله؟ قال فليأخذ بيده ولينصح، فإن شاء قبل وإن شاء وأدى الذي عليه، إن قبلها الحمد لله، والله ما قبل أنا أديت الذي عليه، ما أرجع على المنابر والله الحاكم فلان يقول ماذا يفعل فلان وفعل، هذا لا يصح، هذا الأمر محرم عند السلف كما قال العلماء، لأنه لا يأتي بخير، ويجب طاعة الحاكم في جميع ما يأمر وينهى إلا في المعصية، هذه القاعدة لابد أن ينتبه لها الإنسان، إلا في المعصية كالوالدين ولا فرق، أبوك وأمك والدان يجب أن تطيع وتسمع في غير المعصية. كذلك الحاكم والحاكم تطيع وتسمع في غير المعصية. ومن أراد أن ينظر في هذه المسألة فليرجع، ما نشير إلى كتب خارج عن الأحاديث، يرجع إلى البخاري ومسلم فقط، ينظر في الإمارة وما ذكره الإمام مسلم أيضا في صحيحه، فقط اقرأ الأحاديث والله تجد رهبة، تجد خوف من شدة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، لأنها كما قال العلماء مفاسد 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 لا يعلمها إلا الله. من جراء ماذا؟ من جراء هذه الأفكار الحماسية، حماس، هم يريدوا الخير، لكن وكم من مريد للخير لا يدركه كم. نعم نقول هذا الذي يفعل مسكين قد يريد الخير، لكن ليس هذا الخير بهذا الطريق خطأ. اسمع وأطع، ارجع إلى كلام الحسن البصري الحجاج، تعلم من الحجاج يقول وما قيل عنه. ورغم ذلك الحسن البصري هذا العالم الزاهد يرى رجل يدعو الحجاج يقول لا تدعو، يقول هذا الرجل نسأل الله أن ينزله، فيقول لا تدعو عليه، يعني الرجل ما زال مسلم لعل الله. الآن هذا الرجل أهون، نخشى أن يأتي من هو من إخوان القردة والخنازير فيحكمك. هذا الرجل نعم يفعل ما يفعل ظالم، ادعو الله له بالهداية، ادعو الله له بكذا. ولهذا من فقه الإمام أحمد جلس وعذب في مسألة عظيمة في العقيدة وهي خلق القرآن، ومن يقول بخلق القرآن كاذب إن كان يعلم ما فيه. ورغم ذلك الإمام أحمد يعلم أن هذا الحاكم يقول بخلق القرآن، وماذا يقول؟ يعرف لأنه متأول. فقال يا إمام نحن ما شاء الله الآن أتباعك في السجن، إمام أحمد في السجن يجلس لأجل هذه المقولة. قالوا له يا إمام لو أردت أن نخرج عليه خرج آلاف ألوف ألف، فقط الإمام أحمد يقول أخرجوا عليه. فماذا يقول؟ قال وقالوا له ادعوا عليه. قال والله، أولا قال له لا ما أجاز الخروج، ثم قال والله لو أني لو أعلم أني لي دعوة استجابة لدعوت بالحق، يعني لدعوت له بالهداية. لماذا؟ لأنه كما تعلم والواقع يشهد بذلك أن الإنسان بحاسب فيه ما فيه خير من أنه يبقى هكذا رعاء لا يعرف أين يذهب وأين يأتي، الأمن يضيع، الحياة تضيع، يصبح كأننا تصبح كأنها لا حياة. ولهذا لا بد من السمع والطاعة في غير المعصية، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل والله أعلم. نعم.
الدكتور هذا شيخنا قال إذا مجرد أن تدخل الأكلة وبشأن يتغير الطعام، قال وهذا قال
من يستدل والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى اقرأ من قوله اعلم أرشدك الله، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشارح، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشارح المكان الذي وقف.
قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم هذا بينا بان قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنفيه مله ابراهيم، وبينا ما يتعلق بمعنى الحنفيه بمعنى المله الى غير ذلك.
مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما لا يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا سبق شرحه. ثم أتى بما يناقض التوحيد، المصنف رحمه الله تعالى أتى بما يناقض التوحيد فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى عنه الله جل جلاله الشرك. ما هو الشرك؟ قال هو دعوة غيره معه، أن تدعو غير الله والله جل جلاله هو المستحق للدعوة، والمراد العبادة، يعني أن تعبد غير الله، أن تشرك في عبادتك مع الله، فهذا أعظم ما نهى عنه الله جل جلاله، لأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان هذا لا يغفر فهو أعظم ما نهى عنه، لأنه نهى عن أمور جل جلاله، وتلك الأمور تحت المشيئة، لكن الشرك لا يغفر، ليس تحت المشيئة، الشرك لا يغفر بنص القرآن، الله جل جلاله بين بأنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن ما دون الشرك هو تحت المشيئة في من لم يتب منه ومات، أما إن مات وهو مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا معنى قول المصنف وأعظم ما أمر به الله جل جلاله، ما هو؟ التوحيد، هو معنى واعبدوا الله أي وحدوا الله لا تشرك بالله في تتمة الآية، ولا تشركوا به شيئا أعظم ما نهى عنه الشرك. استدل المصنف على عظم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة واعبدوا الله، وعلى عظم ما نهى عنه وهو الشرك ولا تشركوا به شيئا. فلا بد من إفراد الله جل جلاله بالعبادة، ولا يجوز أن يشرك مع الله غيره، لا يجوز مطلقا، لو وقع من إنسان ولم يتب منه قبل أن يموت فالآية في ذلك صريحة، نسأل الله السلام. فأمر التوحيد وجناب التوحيد عظيم، ولهذا لا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله. إنسان يقول لا إله إلا الله ولكن قد يأتي بما يناقض لا إله إلا الله مرات وكرات، نسأل الله السلام، هذا الأمر ليس بالهين، فقد يأتي بالكفر، ولكن كما تعلمون بأن التكفير له ضوابط، فالإنسان قد يقع بما يناقض لا إله إلا الله فنقول هذا الفعل كفر، لكن هو لا يكفر إلا بعد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع على تفصيل، وقد يمر بنا إن شاء الله كلام الشارح. إذن لا شك أن أعظم ما دعا الله جل جلاله إليه التوحيد، ولهذا خلق الخلق وأرسل الرسل، وليس ذلك إلا لماذا؟ إلا لعظم التوحيد. حتى العبادات التي تراها من صلاة وصيام وإلى آخره من أعمال إنما هي منبعها التوحيد، فالموحد طائع لمعبوده لسيده، أليس كذلك؟ ولهذا التوحيد أمره عظيم، ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقك في هذه الدنيا وما خلق هذا البشر والجن والإنس إلا لماذا؟ إلا لغاية، وهي التوحيد. فلا بد من معرفة التوحيد وتحقيق التوحيد حتى يسلم الإنسان ويلقى ربه خالصا متخلصا من الشرك، نسأل الله ذلك. قال
الله تعالى أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل.
نعم، يقول رحمه الله: أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق حق من؟ حق الله جل جلاله. ولهذا إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق أيهما يقدم؟ حق الله لا شك. تعارض حق الله مع حق الوالدين أيهما يقدم؟ حق الله، أليس كذلك؟ فالذي خلقك وأوجدك ورزقك هو المستحق بأن يقدم حقه جل جلاله على جميع الحقوق، أليس كذلك؟ ومن أعظم الحق له جل جلاله أن يفرد بالعباد، لأنه من السفاهة والسفالة بمكان أن تعبد غير من خلقك، أليس كذلك؟ خلقك ورزقك وأوجدك من العدم ثم توجه العبادة إلى غيره، أليس هذه سفاهة؟ يعني كالذي يسجي ويهدي لك هدية، زيد يهدي لك هدية فتذهب إلى عمرو وتقول جزاك الله خير يا عمرو، هل هذا من العقل بمكان؟ مستحيل، هذا جنون. إذن الذي أكرمك ونعمك وخلقك وأوجدك من العدم هو من؟ هو الله، هو المستحق للعبادة، فحقه مقدم على حق جميع العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ أتدري ما حق الله؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن حقهم عليه، ولا أحد يستطيع أن يجعل حقوق على الله، ولكن هذا من عند الله تفضلا وتكرما ومن منه جل جل جلاله، أن يدخلهم الجنة. الأمر عظيم، أليس كذلك؟ فيقول الشيخ رحمه الله: فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق، لأنه خلق لأجل هذا. فإذا فرط في ما خلق لأجله فقد فرط في ماذا؟ في أعظم الحقوق من حقوق الله جل جلاله، وهو قال: وهو توحيد الله عز وجل. لأنه كما سبق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فرطت في العبادة وضيعت العبادة وهذا أشرك مع الله، إذا أضاع حق عظيم جدا. قال:
والله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
انظر في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. سمى الله جل جلاله الشرك ظلم، صحيح، لأن الإنسان ظلم نفسه بأن عبد غير الله، لأنه ظلم ماذا؟ نفسه، فجعل مع الله آخر. كيف ظلم نفسه؟ لأنه خلق للعبادة فأودى به ذلك الشرك إلى أن يسقط ويخلد في ماذا؟ في نار جهنم نسأل الله السلامة. إن الشرك لظلم، ظلم عظيم جدا، لا يغفر، لا يغفر. قال:
وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم، وقال جل جلاله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم.